السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب البيوع من كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وقد كنا في دروس سابقة قد شرعنا في شروط البيع، في شروط البيع التي يلزم كل مسلم أن يتعلمها ويعلم ما فيها حتى تكون معاملاته التي يجريها في الأسواق على الوجه الشرعي المطلوب، لأن الناس في هذه الأيام قد يكونوا تساهلوا في بعض هذه الأمور إما جهلاً أو تجرؤاً على محارم الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن للإنسان أن يتعلم الحلال والحرام من البيعات. ولذلك العلماء حينما عقدوا كتاب البيع وضعوا شروطا قبلية للبيع، يجب أن تتوفر هذه الشروط في المبيع في 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 في, في البيع في العقد، يجب أن تتوفر في العقد بين البائع والمشتري. فإن كان وفق الشروط هذا الإجراء الذي تم بين البائع والمشتري وفق الشروط الشرعية أصبح البيع صحيحاً نافذاً حلالاً. وإن خالف بعض الشروط الشرعية للبيع التي لا ينعقد إلا بها ولا يصح إلا بها، صار هذا البيع إما فاسداً أو باطلاً على قولي العلماء. وكنا قد أخذنا بعض الشروط ووقفنا في الدرس السابق على الشرط الخامس من شروط البيع. ويقول العلماء رحمه الله تعالى، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. يعني أن الإنسان قد يملك الشيء الذي باعه لكنه لا يستطيع أن يسلمه إلى المشتري، لا يستطيع أن يسلمه إلى المشتري، لا بد أن يكون هذا المعقود عليه، هذا الشيء المبيع بين يديك، تستطيع أن تقول خذ هذا القلم، خذ هذا الكتاب، خذ هذه السيارة، خذ هذه الدار، تكون مقدورا على تسليمها. ما لم يكن مقدورا على تسليمه ولو كان ملكا لك فإنه لا يجوز لك بيعه. والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر لنا بعض الأمثلة على ذلك، وهي مجرد أمثلة لا تحصر الشيء، لا ينحصر المبيع بهذه الأشياء، ولكن كل ما كان غير مقدور على تسليمه فإنه لا يجوز بيعه ولو كان ملكا لك. فمثلا لو كان إنسان غصب منك السيارة، غصبها منك وأنت ما تستطيع تسلمها للبائع، هذه لا يجوز أن تبيعها حتى تعيدها إلى ملكك وتكون في حيازتك، ثم يجوز لك بيعها. أما وهي في يد السارق أو في يد الغاصب أو نحو ذلك، فإن هذه لا يجوز العقد عليها، لأنها قد خالف هذا العقد، قد تخلف فيه شرط من شروط البيع، وهو القدرة على التسليم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا بعض الأشياء التي توضح لنا
يعني ما هو الشيء المقدور على تسليمه وما هو الشيء الذي لا يكون مقدورا على تسليمه. هو صحيح في ملك البائع لكنه لا يستطيع أن يسلمه. قال رحمه الله تعالى: لماذا لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه؟ قال: لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلا يصح بيعه. ما لا تقدر أن تسلمه فهو كأنه معدوم طبعا، والمعدوم لا يجوز بيعه، الشيء المعدوم لا يجوز بيعه، فكذلك هذا شبيه بالمعدوم. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا. الآبق هو العبد، كان في الزمن السابق يوجد عبيد ضد طبعا عكس الأحرار، يوجد عبيد أرقاء يسترقونهم بسبب الكفر، يسترقونهم بسبب الكفر في زمن الجهاد. فهذا العبد المملوك للإنسان سواء كان جاء من نصيبه في الغنائم أو يعني دخل في ملكه بالشراء، فكان العبيد يباعون ويشترون في سوق النخاسة. فإنسان مثلا اشترى عبدا ولكن هذا العبد أبقى عن سيده، بمعنى أنه خرج عن طاعة سيده وهرب، يعني صار ما عاد يقدر يسلمه. رجل عبد ملك لسيده لكنه هرب، فهذا يقول لا يجوز بيع عبد آبق. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، أنت لا تستطيع أن تسلمه إلى من يشتريه. يقول: علمت خبره أو لا؟ يعني سواء علمت وين هرب واتجاهه ومكانه أو لم تعلم، هارب وتقول لإنسان أبيعك هذا العبد، تبيع ماذا؟ تبيع عبد ما تستطيع تسلمه أنت، لا تستطيع أن تسلمه، فلذلك هذا البيع لا يصح. قال: علم خبره أو لا، لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. هذا في العبد، وسيأتينا أيضا الجمل الشارد مثل العبد. قال رحمه الله تعالى: ولا بيع شارد. أيضا الجمل الشارد، عندك بعرين، عندك جمال، فواحد منها شرد وذهب في البرية، فهذا لا يجوز لك أن تبيعه. حتى لو قال إنسان أنا أشتريه منك، ها، فإنه لا يجوز بيعه لأنك لا تستطيع أن تسلمه، لا تستطيع. من شرط البيع القدرة على التسليم، وأنت الآن غير قادر على التسليم، فقد تحصل عليه أو لا تحصل عليه، قد تمسك به وقد لا تمسك به، قد تجده وقد لا تجده. فلذلك الشارع سد هذا الباب وحتى لا تحصل مشكلات بين البائع والمشتري، لأنه إذا اشترى الجمل الشارد وعجز أن يسلمه له البائع حصلت مشكلة بينه، والشريعة حريصة على سد كل ما من شأنه أن يفضي إلى النزاع والشقاق والخصومات بين المسلمين، فهو يسدها من الأول ويسد بابها حتى لا يحصل بين المسلمين خصومة. يريد أن تسود المودة والرحمة والشفقة والمحبة بين المسلمين، لا نريد أن ينشأ بين المسلمين مشكلات. وما هذه الخصومات التي تحصل بين الناس وتصل إلى القضاء ويشغل الناس بها المحاكم والقضاة، إلا لأنهم أخلوا بشيء من شروط المعاملات الشرعية. لأنهم لو أنهم لزموا ما قرره الشارع وتركوا ما حذر عنه ونهى لما وصلوا إلى هذا الطريق المسدود ونشأت الخصومة بين الناس وذهبوا إلى القاضي ليحل لهم هذه الإشكالات. فإذا الشارع حريص على تلافي الخصومات وعدم وجود عدم الشقاق والنزاع بين الناس بسبب هذه المعاملات، فمتى التزم المسلمون شرع الله استراحوا واستراح القاضي وانتهت الخصومات وما صار بينهم شيء. ولكن الناس يتعاملون بهذه المعاملات، إما يتجاهلون بعض الأمور الشرعية، إما أنهم يتجاهلونها بمعنى أنهم يعلمونها ولكن لا يعني يضربون لها حسابا ولا يقيمون حدودها، أو أنهم يجهلون هذه المعاملات. ولذلك المسلم يلزمه أن يتعلم ما أحل الله وما حرم الله حتى يكون بيعه وشراؤه على بينة ولا يقع في جهل أو خصومة من ذلك. قال رحمه الله تعالى: لا يصح أيضا بيع الجمل الشارد. طبعا هذه مجرد أمثلة، وإلا فإن كل ما لا يقدر على تسليمه، يعني لا المؤلف رحمه الله تعالى أو العلماء يحصون لك كل شيء، أشياء تتجدد أيضا، فهم يذكرون بس فقط بعض الأمثلة وأنت تقيس عليها بقية السلع، بقية البيعات التي لا تقدر على تسليمها. قال رحمه الله تعالى: ولا بيع شارد، يعني الجمل الشارد أو البعير الشارد، وأيضا الكبش الشارد والغزال الشارد، أي حيوان شارد، أو الحمام يطير أو نحو ذلك كما سيأتينا، وكذلك السمك في الماء برضو كما سيأتي، كل هذه غير مقدور على تسليمها، شيء لا تقدر تسلمه لا يجوز أن تبيعه ولا يجوز أن تشتريه. قال رحمه الله تعالى: ولا طير في هواء، يعني في طير، الناس مثلا يملك واحد حمام، يملك طيور عصافير ولكنها في السماء تطير، هل يجوز أن يقول أبيع عليك هذا الطير؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لأنه قد يعود، ولو حتى ألف العودة، يعني بعض الطيور تألف العودة إلى صناديقها وأعشاشها وبيوتها، لكن ليس هذا مؤكد، يعني بعض الطيور تقوم في الصباح تروح تغدو للأكل والشرب ونحو ذلك، ثم تروح مرة ثانية في الليل إلى أماكن بيتوتتها. هذه ليست قاعدة أنك تقول أنه سيعود. أنت إذا عاد إلى القفص، عاد إلى الشبك، عاد إلى الصندوق، يجوز أن تبيعه ولو كان هذا الشبك كبير أو القفص، المهم أنه يكون محاط وتستطيع أن تأخذه أو تمسك به ولو كان بعد مشقة أو تعب. لكن أما أن يكون في السماء يطير، فهذا قد يرجع وقد لا يرجع، وقد يموت وقد يقتل وقد يصادق، يعني يعتريه كل شيء. فأنت وحتى لو أنك تملك هذا الطير في الهواء لا يجوز أن تبيعه حتى يكون في حوزتك، حتى يكون في حوزتك وملكك، وقادر على الإمساك به وتسليمه للمشتري. قال: ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع. ولو ألف الرجوع، يعني كما قلنا بعض الطيور تطير وتذهب وتبتعد 10 كيلو 20 كيلو ولكنها ترجع. فهذا أيضا حتى لو كانت ألفت الرجوع وأنت تعرف أنها تعود، ربما في ذلك اليوم لا تعود، ربما لذلك اليوم لا تعود لسبب أو لآخر، إما أنها قد اصطيدت، إما أنها قد ماتت، إما أنها ظلت الطريق، إما وإما وإما، حتى أن بعض الطيور إذا طارت ووجدت أشباهها جلست معها وألفتها ولا عد ترجع إليك مرة أخرى. فمن هذا الشارع سد منفذ الخصومة، لأنك إذا بعته الطير وسلمك الثمن على أنه سيأتي المغرب، قامت بينك وبين خصومة: أين الطير؟ وين راح الطير؟ ما سلمتني الطير، أنت كذا، أنت سويت بي كذا، الثمن عطلت علي الثمن، أنا ممكن أستثمره، ممكن أبيع، ممكن أشتري، وأنت كذبت علي. فلذلك لا يجوز لك أن تبيع الطير إلا إذا كان في القفص عندك. قال: ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، يعني بمعنى أنه يكون مثلا في شبك أو يعني محوط بصندوق كبير، أو في غرفة، ولو كانت هذه الغرفة كبيرة، ولو كانت هذه الغرفة أيضا يشق، بعض الطيور مثلا تجدها مثلا في غرفة كبيرة سقفها مرتفع وطولها كبير وعرضها كبير، لكنك ستمسك بها إما بشبكة ولا بيدك، قد يكون بمشقة، لكن هو مقدور على تسليمه، هذا مقدور على تسليمه، وفي النهاية ستصطاده وتعطيه إياه، فحتى لو كان هذا، لكن أن يكون في الفضاء هذا لا يكون مقدورا على تسليمه. قال رحمه الله تعالى: ولا بيع سمك في ماء، لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه. أيضا السمك في الماء لا يجوز أن تبيعه وهو في الماء، لأنه إذا كان مثلا في نهر أو في بحر ففي هذه الحالة ما تستطيع تسلمه، ما تستطيع تسلمه، لا بد أن أول شيء تصطاد السمك وتجعله في الصندوق أو في الشبك ثم تبيعه ما شئت، لأنه هذا غير مقدور على تسليمه، إلا أن يكون السمك في حوض أو خزان أو نحو ذلك تستطيع صيده. كثير من الآن الشركات وباعة السمك عندهم سمك حي أو حتى سواء للزينة أو للأكل، تجدوا عنده حوض زجاجي من فيه ماء وفيه سمك، هذا يستطيع أنه، أو حتى في مزرعة، حتى أحيانا مزرعة ما هو حوض صغير يكون عنده بركة كبيرة لكن يستطيع أن يصيد لك السمكة بالشبكة، يعني لا ليس لها، يعني أحيانا الماء يكون له نهاية، عرض يمين ويسار جدار ومن هنا ومن هنا جدار، لا بد أن تصيد السمكة، يعني إذا 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 بدأتها وضعت الشبكة صدت السمكة. لكن إذا كان لها طريق طويل وقد تفلت منك وتذهب إلى نهر أو نحو ذلك، هنا حتى لو كانت في ملكك لا يجوز لك أن تبيعه. أما إذا كان محوز ولو كان كبيرا ما دمت تستطيع أن تمسك بها وتصيده ففي هذه الحالة يجوز بيعه، لأنه مقدور على تسليمه وتحقق شرط القدرة على التسليم. قال ولا سمك في ماء، ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر، يعني قد يحصل وقد لا يحصل، قد تصيده وقد لا تصيده، ما لم يكن مرئيا تشوفه، يعني تشوف السمك بمحوز، يعني بشيء محدود بمكان محدود ولو كان كبيرا يسهل أخذه منه، لأنه معلوم يمكن تسلمه، يعني هذا معلوم في الصندوق في الحوض في البركة ونحو ذلك، هذا معلوم تقول له هذه السمكة وتستطيع أن تنزل عليها الشبكة وتصيدها وتعطيها إياه. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع مغصوب من غير ما غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه، لأنه لا يقدر على تسليمه، يعني واحد غصب منك كتابا أو غصب منك جهازا أو غصب منك سيارة أو نحو ذلك، يقول هذا الغاصب جبار ولا تستطيع أن تأخذ منه هذه العين، طبعا هذا إذا كنت تستطيع تأخذ منه هذه العين جاز لك بيعها ما في أشكال، لكن إذا كان جبار وغصبك هذه العين أو سرقها منك ولا تستطيع أن تعيدها فلا يجوز لك أن تبيعها لأحد، حتى إذا جاء لمك إليك إنسان وقال بعني هذه السيارة التي عند الغاصب وأنا أستخرجها منه، إذا كان قادرا على أخذها من الغاصب جاز لك أن تبيعها له، لأن في ناس ممكن أنه يستطيع أن يأخذها من الغاصب، يكون له ولاية، يكون له سلطة، يكون له قوة أقوى من الغاصب فيستطيع أن يمسك فيه ويستعيد هذه السلعة، فإذا كان كذلك جاز لك أن تبيعها إياه لأنه فيه قدرة على التسليم، وتقول له هذا الثمن اذهب وخذها منه، ففي هذا ما فيه إشكال أنه بيقول مثلا أنا ما استطعت أخذها أو نحو ذلك، هو عنده القدرة. ويجوز أيضا أن تبيعها على الغاصب نفسه لأنه هي في يده، ويجوز مثلا إنسان غصب منك سيارة أو جهازا أو نحو ذلك فيجوز أن تبيع عليه، صحيح أنت على غيره لا تستطيع لأنك غير قادر للتسليم، غير قادر ما عندك قدرة على التسليم لأنه في يد الغاصب، لكن إذا بعته على الغاصب فهو في يده موجود، فهنا إن حل ومشكلة القدرة على التسليم أنت سلمته المبيع هو أصلا في يده. لكن هذا بالنسبة للبيع، يعني يصح البيع على الغاصب، لكن هل يجوز للإنسان أن يغصب مال أخيه المسلم ويتحكم فيه ويقول إما أن تبيعه إلي ولا ما أعيده عليك؟ هذا لا يجوز، هذا حرام، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز، يعني لو قلنا أنه يجوز أن تبيع عليه لكن لا يجوز له هو أن يفعل هذا الفعل لتبيع عليه هذه العين غصبا عنك، فهذا لا يجوز، هو حرام وهو آثم ويبوء بالإثم بسبب غصبه، لكن البيع صحيح، البيع توفرت فيه شروطه، هو على كل حال مسلم اشترى منك أو أخوك اشترى منك أو حتى كافر اشترى منك وفيه ثمن وفيه مثمن ومقدور على تسليمه ومعلوم متوفرة فيه شروط البيع، البيع صحيح لكن عمله هو حرام لا يجوز، العمل هذا يأثم لأنه لا يجوز للمسلم أو للإنسان أن يعتدي على أخيه المسلم ويسلب منه ماله ويقول غصبا عنك تبيعه علي، فهذا لا يجوز. لكن لو باعوا عليه صح البيع مع ثبوت الإثم عليه بهذا الفعل. قال ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه، يعني سواء بعته على الغاصب أو على واحد يستطيع أن يأخذه من الغاصب، لأن الذي يستطيع أن يأخذه من الغاصب قادر على استلام المبيع، ومن شرط المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فإذا تم الشرط ولا فيه إشكال، يصير ما فيه إشكال على البيع. قال رحمه الله تعالى لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، إذا بعته على غاصبه أو واحد يقدر على أخذه ها صح، لأن المدار في بعض يعني الآن الشريعة وضعت لنا مناطات للنهي عن البيوع، يعني إذا حفظنا هذه الأشياء هذا مثلا شيء فيه ربا نجتنبه، لابد أن نتعلم الربا وبابه وكيف يكون الربا، هذا فيه جهالة وغرر خلاص تطبقه أنت، أي شيء فيه جهالة وغرر بمعنى أنك تدخل في بيع قد يتم وقد لا يتم، هذا يسمونه غرر، يسمونه غرر وجهالة، تدخل على بيع مثل واحد يبيع عليك غير مقدور على تسليمه يقول هذا فيه غرر، قد تستطيع أن تسلمه تستلمه أو لا تستطيع، فهذا يعني حكاية القاعدة الغرر تطبقها على جميع المعاملات التي تجريها، ما الشيء اللي فيه غرر وفيه يعني عدم تبين الأمر وعدم الدخول على حقيقة البيع بمعنى تسلم الثمن وتسلم المثمن، هذا يكون إذا كان فيه شك وفي أو فيه غلب الظن أنه يحصل أو لا يحصل هذا يسمى من بيوع الغرر. فمثلا يعني حتى المفاجآت التي تحصل، يعني أنت تشتري مثلا يقول لك هذا أبيعك ما في هذا الصندوق، سيأتينا إن شاء الله، أبيعك ما في هذا الصندوق، أنت ما تدري شلي في الصندوق، يمكن يكون ذهب يمكن يكون حجر يمكن يكون حيوان يمكن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبيعك ما في هذا الصندوق، لابد أن تعلم أنت ما في هذا الصندوق، أبيعك هيا بألف يمكن ما يساوي ريال أو ما يساوي شيء، يمكن في عود ما يساوي هللة، يمكن في ذهب يساوي 100,000، الله أعلم. فهذه يسميها العلماء هذه بيوع الغرر، حتى مثلا يقول هذه الكراتين مثلا هذه الصناديق واحدة فيها ذهب واحدة فيها هدية كذا واحدة فيها كذا، اشتر الصندوق بعشرة وأنت ما تعلم يعني ما في هذا الصندوق، قد يكون تدخل على غنم يعني تغنم وتجد فيه جنيه ذهب وقد يكون ما تجد فيه حجر، فهذه كلها يعني الشارع حرمها سدا لباب الخصومات وباب التناحر بين المسلمين والتباغض ونشوء الحسد والحقد بينهم، فهذه بيوع الغرر قال لأنه لا غرر فيه، هذه بيوع الغرر قاعدة تأخذها أن كل في شيء في كل شيء فيه تغرير لا تدري ما يحصل لك من وراء هذه البيعة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز البيع بهذه إلا أن تتبين حقيقته تعلم الثمن وتعلم المثمن، وسيأتينا إن شاء الله العلم بالثمن والعلم والمشتري يعلم بالمثمن وعن صفاته ويحيط بها ويعلمها حتى لا يحصل إشكال بينك وبين بين البائع والمشتري. قال رحمه الله تعالى والشرط السادس من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، المبيع معلوما عند المتعاقدين، قال لأن جهالة المبيع غرر، أيضا جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع تحصل بشيئين، يعني لا بد أن تعلم المبيع ما هو، يعني ما يجوز أني أقول لك أبيعك سيارة، أي سيارة؟ أي سيارة؟ ما هي هذه السيارة؟ ما هي صفاتها؟ ما لونها؟ كل شيء يعني له ثمن. هل هي موديل السيارة؟ هل هي قديمة؟ هل هي جديدة؟ هل هي فيها صدم، حكات، كذا كذا ما فيها؟ لا بد أن نعلم هذه السيارة، يكون المشتري على علم بهذه السيارة التي يريد أن يشتريها. أو أقول أبيعك كبش، حتى كبش من هذه الكباش لو عندك يعني خرفان غنم، قطيع من الغنم، يقول أبيعك واحدة من هذه، هذا ما يجوز، ما يجوز، لأنه ما تدري ماذا سيعطيك، قد يعطيك كبيرة، قد يعطيك صغيرة، قد يعطيك سمينة، قد يعطيك هزيلة، قد يعطيك مريضة، قد يعطيك صحيحة، الله أعلم، قد يعطيك كبيرة في السن، قد يعطيك صغيرة، قد يعطيك خروف، قد يعطيك شاة. لابد أن يكون المبيع معلوما للمشتري، تقول له أبيعك هذا الكبش، لابد، وينظر إليه ويقلبه. طبعا سيأتينا الآن عن بما يحصل، تحصل العلم بالمبيع، كيف نعلم بالمبيع، وما الذي يجزئ، يعني إذا رأي إذا, إذا, إذا توفرت العلم بالمبيع صح البيع. فإذا أن يكون، لأن بيع ما لا يعلم غرر، كما قلنا تدخل على غرر، يمكنك تشتري كبش من الكباش هذا القطيع، ثم يأتيك بكبش هزيل لا يساوي، وأنت مشتريه بألف ريال ولا بخمسمائة ريال ولا سبعمائة ريال، هذا لا يساوي ولا مائتي ريال، فتحصل هنا العداوة والخلاف والخصومة، ويحتاجون إلى قاض يحل هذا الإشكال، يحل هذا الإشكال بينهم. فلو أن الناس التزموا الطريق الشرعي ورأوا المبيع وتأملوا بما يفيد العلم، بما يفيد العلم، لارتفع باب الخصومات وانسد الإشكالات والشقاق اللي يحصل بين البائع والمشتري. يقول رحمه الله تعالى: الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، يعني عند البائع وعند المشتري، وعند المشتري. حتى المشتري لو يجي يقول أنا أشتري منك كبش من هذا الكباش بألف ريال، برضه البائع هل يعلم أي كبش سيأخذه؟ أو أبيع عليك عبدا من عبيدي كما يمثل به الفقهاء، ما يجوز هذا، عبدا من عبيدي، أنت عندك مئة عبد، ما لا بد أن تحدد هذا العبد. أبيع عليك سيارة من سياراتي، عندي سيارات في معرض كثيرة، أبيع عليك بمئة ألف ريال، ما يجوز هذا، لا بد أن يقول هذه السيارة ويعرفها ويراها أو يصفها له كما سيأتينا إن شاء الله الآن. يقول رحمه الله تعالى: أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، يعني عند البائع والمشتري. قال: لأن جهالة المبيع غرر، غرر، هذا جهالة المبيع، إذا جهلنا المبيع ففيه غرر، والغرر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذه خذ قاعدة الرسول، فكل بيع فيه غرر فهو منهي عنه، يعني حرام، يعني لا يتم البيع إذا كان فيه غرر. قال: ومعرفة المبيع تتم بشيئين، معرفة المبيع تتم بشيئين، قال: إما برؤية له، تراه بعينك، أو لبعضه الدال عليه، مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. إما أن تراه رؤية عين، هكذا ترى هذا المبيع، تكون هذه الرؤية ماذا؟ تكون حال العقد، يقول لك هذه السيارة أبيعك هذه السيارة حال العقد، أو تكون أنت رأيته قبل يومين أو ثلاثة أيام أو سبعة أيام، المهم أن تكون هذه الرؤية مقارنة للعقد أو متقدمة عليه بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع غالبا. يعني مثلا لو أنك رأيت مثلا خروف، مثلا خروف رأيته قبل شهر، ثم جاء يقول أبيع عليك الخروف الفلاني أو الخيل الفلانية، أبيع عليك الخيل التي رأيتها قبل شهر، هل يصح هذا ولا لا؟ أنت رأيتها، رأيتها متى؟ قبل شهر، هذا يتغير فيه المبيع في الغالب ولا ما يتغير؟ شهر يتغير فيه المبيع في الغالب، قد يحزل، قد يسمن، قد يكبر، قد يخف، قد كذا، قد يمرض، قد كذا كذا. لكن إذا كان في الغالب لا يتغير، يعني مدة يسيرة لا يتغير فيها المبيع غالبا، فإنه يجوز. مثلا قال أبيعك سيارتي وأنت شايفها قبل خمس أيام أو أربع أيام أو أسبوع، هل السيارة تكبر ولا تصغر ولا تسمن ولا تهزل ولا لا؟ في الغالب أنها لن تتغير خلال الخمسة أيام. لكن لو يقول لك مثلا أبيعك سيارتي التي رأيتها قبل عام، العام الماضي، رأيتها العام الماضي وتريد أن تشتريها اليوم وأنت ما رأيتها، هل يصح هذا البيع؟ نقول لا يصح، لأنه خلال عام أو خلال 6 أشهر ممكن تتغير فيها السيارة، تغير وفي الغالب أنها تتغير لأنها ستسير وتستهلك ويستهلك المكينة والكفرات والأشياء وحتى السطح الخارجي ونحو ذلك، هذا يتغير. لكن إذا كان زمن يسير لا يتغير فيه المبيع غالبا فيجوز أن تشتريه ويجوز أن يبيعه لك ولو أن بينهما الفترة. فإذا لا بد في الرؤية أن تكون مقارنة للعقد، يعني ترى الآن هذا مثلا أقول لك هذه النظارة خلاص أنت رأيتها، أو تكون رأيتها أمس وقلت لك النظارة التي عندي أمس هذه أبيع عليك بكذا، ما تتغير فيها المبيع غالبا، نقول ما في إشكال. فإذا مقارنة للعقد أو متقدمة عليه بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع غالبا، أما إذا كان يتغير فيه المبيع فلا بد من تجديد الرؤية، لا بد من تجديد الرؤية. نعم. قال رحمه الله تعالى: برؤية له أو لبعضه الدال عليه، يعني ما هو لازم تراه كله، ترى شيئا يدل عليه، ترى شيئا يدل عليه، مثلا يقول لك هذا لا 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 لا. مثلا يأتي بيده بشيء مثلا يقول أبيع عليك هذا، بعض يدل على الشيء مثلا، يكون جزءا منه، جزءا منه يقول لك مثله، مثلا يريد أن يبيع عليك غتر أو شماغ أو ثياب، ها، ويقول لك عندي ثياب، أو قلم مثلا قلم ويقول هذا أبيع عليك 100 قلم مثل هذا، فأنت ترى هذا القلم وتعلم مواصفاته وتكون مواصفات الباقي كلها مثله، سواء كان جزءا من المبيع أو هو يعني كمية يعني كبيرة من هذه مثلا الأقلام ونحو ذلك، فهذه أمور منضبطة. فإذا أراك بعضها فإنه يجوز، إذا أراك بعضها فإنه يجوز البيع على البقية، على البقية. قال: لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. قال: ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه، يعني ما هو لازم إلا نشوف، يعني في أشياء حتى لو رأيتها ما تعلم عنها شيئا لا بد أن تتذوقها، ها، فهذه إذا تذوقتها فأنت علمتها. في شيء لازم تلمسه، ما يكفي فيها الرؤية، ترى لا تعطيك حقيقة الشيء، فلا بد أن تلمس هذا الشيء، يمكن الرغبة أنه يكون لين، يكون خشن، يكون كذا، يكون كذا، يعني المهم أنه بلمسه أو أحيانا بشمه. يعني واحد يبغى يبيع عليك مثلا طيب، أو يبيع عليك عود خشب، بخور مثلا، بخور، هذا لا تعلمه أنت إلا إذا أحرق لك قطعة من الخشب وشميته، أو أنه وضع لك الطيب وشممته. أما في القارورة الله أعلم اللي في القارورة، يمكن يكون زيت، يمكن يكون ماء، يمكن يكون كذا وكذا، فهذا لا بد أن تعلمه إما بالرؤية إذا كانت تكفي، أو بالشم إذا كان لا بد أن يشم، أو باللمس، أو بالتذوق، أو بالتذوق. فهذا العلم بالمبيع لا بد أن يتم بهذه الأشياء، هذه الرؤية والشم والتذوق واللمس. بقينا بالصفة، واحد يبغى يصف لك المبيع، هذه النوع الثاني الذي يعني الذي يحقق المعلومية للمبيع، يعني تعلمه إما من تراه أو تشمه أو تلمسه أو تتذوقه، أو يصفه لك وصف دقيق، يقول العلماء بوصف يكفي في السلم. طبعا السلم باب في من أبواب الفقه، ومعاملة من المعاملات التي يتعامل بها الناس، وأجازها الشارع الحكيم لحاجة المشتري أحيانا إلى المال، وحاجة لحاجة المشتري إلى المال، البائع إلى المال لحاجة البائع المال، وحاجة المشتري إلى السلعة، فيتبايعون بيعا بحيث أن البائع يبيعك هذه السلعة وهي غير موجودة. مثلا يأتي مثلا مزارع من المزارعين يحتاج البذر، مثلا يحتاج البذر، والبذر هذا ما عنده يعني يعني فلوس الآن، يريد أن يعني يهيئ الأرض للزراعة، فيأتي لأحد التجار ويقول له، يقول له أبيعك مثلا 10,000 كيلو من القمح، 10,000 من كيلو من القمح، ومثلا ب10,000 ريال، يعني كم الكيلو بريال. ربما أنه طبعا إذا جاء الحصاد يسوى مثلا 2 ريال أو 3 ريال، فهو يبيعه بثمن أقل مقابل أنه يأخذ المال حتى يهيئ فيه المزرعة، حتى يهيئ فيه المزرعة، فهو يبيعه بثمن أقل على هذا التاجر من أجل أن يحصل على المال يهيئ بها المزرعة، فهذا يستفيد أنه المال الآن يهيئ للزراعة، والبائع والمشتري يستفيد أنه بعد 4 أشهر إذا حصد الزرع سيعطيه 10,000 كيلو، ربما أنه اشتراها من 1 ريال يبيعها في ذلك اليوم ب3 ريالات أو 4 ريالات. هذا السلام أجازه الشارع الحكيم ويعرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة، يعقد على شيء موصوف في الذمة، يعني ما هو موجود لكن سيوجد فيما بعد، بعد 4 أشهر. الآن يزرع وبعد 4 أشهر يحصد، ثم إذا صف الحب أعطى هذا الكيلوات التي باعها عليه، ثم هذا يبيعها في السوق بما قسم الله، قد يكسب 1 ريال 2 ريال لأنه اشتراها رخيص، لأنه فيه تأجيل للمثمن، تأجيل المثمن. يقول عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، لا بد أن يكون الثمن المزارع هذا يدفعه الآن وهو قليل بالنسبة لثمن القمح، لكنه يدفعه نظرا لحاجته إلى يدفعه البائع، يدفعه بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني يقبضه البائع في مجلس العقد حتى يتصرف في هذا المال ويهيئ به مزرعته من حرث وزرع وعمال ونحو ذلك حتى يخرج الزرع، ثم يعطيه المبيع، يعطيه الثمن المبيع. هذا العلماء يقولون ما يجوز أن تعقد هذا العقد إلا على شيء تنضبط صفته، تنضبط صفته، يعني ما كل شيء يصلح سلم، ما كل شيء يصلح أن نبيعه سلما، لا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف، وانضباطه بالوصف بمعنى أنه لا يمكن يعني يختلف بين قطعة وقطعة. فمثلا يقولون القمح هذا مما ينضبط بالوصف، الرز ممكن ينضبط بالوصف، الشعير ينضبط بالوصف، فلذلك أدخلوا في الأشياء، ولذلك قالوا المكيلات والموزونات هي التي تنضبط بالوصف، فهذه يجوز أن تسلم فيها. نرجع إلى شرطنا، يقول إنه يصف لك المبيع صفة تكفي في السلم، هذا يعني أتينا حنا بالسلم من أجل أنه يقول أنه يصف لك المبيع صفة تكفي في السلم، بمعنى أن يأتي على المبيع بصفات منضبطة، بحيث أنك لو استلمت المبيع وجدته كما وصف، قال لك أبيض تجده أبيض، قال لك حجمه كذا يعني حجمه كذا، بالسنتي بالمتر بكذا وكذا، وزنه كذا، يكون منضبط، يكون منضبط. فمثلا إذا قال يعني عندي مثلا كمية من الكتب أو كمية من الأقلام هي كذا وكذا، صفاتها كذا، مثل الكتاب مجلد ورقي، طباعته كذا، ورقه كذا، من النوع الفلاني، المهم أنه مضبوط بالصفة، بحيث أنك والله إذا استلمت الكتاب ما تقول شيء، مكتوبها الصفات تطبقها تجد كل صفة موجودة في الكتاب الذي سلمك إياه. باعك هذا القلم، باعك سيارة ووصفها لك، قال سيارة من نوع كذا، لونها كذا، موديلها كذا، فيها كذا، تعرفون المواصفات التي يعني تدور بين التجار وتهمهم، فيها مكيف، فيها كذا، فيها زجاج كهرب، فيها شاشة، فيها ما يعني يصفها، بحيث أنك إذا استلمتها وجدت كل الصفات كما قال، فهذا يجوز إذا وصفها وصفا دقيقا جاز البيع، حتى لو لم تكن حاضرة، حتى لو لم تكن السلعة حاضرة ثم أحضرها لك، فإن حضرها لك واختلفت الصفات لك خيار الرد بخلف الصفة. إذا اختلفت الصفات، يعني لو وجدت اشتريتها على صفات وقال لك مثلا السيارة بيضاء وجاب لك سيارة سوداء ولا حمراء، ما يصلح هذا، أنا لي غرض أو أريد بيضة أو أريد سوداء أو أريد حمراء، تجيب لي لون ثاني ما يصلح. ما الحل في ذلك؟ خلاص، هذا يسمونه خلف الصفة، هذا خيار خلف الصفة، يثبت لك الخيار أنت، هو ما يثبت له خيار لكن يثبت لك أنت الخيار، خيار خلف الصفة. ما دام اختلفت الصفات يجوز لك أن تفسخ البيع وتعرض عنه. قال رحمه الله تعالى: أو برؤية، قال أو صفة تكفي في السلم، تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، يعني ما جاز السلم فيه جاز بيعه بالصفة، ما جاز السلم فيه يعني كونه ينضبط بالصفة جاز بيعه بالصفة، وما لا فلا، ما لا ينضبط في الصفات. ولذلك مثلا كانوا في الزمن السابق يعني يبيعون، يعني يصنعون صناعة يدوية، يصنعون صناعة يدوية، والصناعة اليدوية هذه قد تكون تختلف، يعني مثلا يجي يسوي لك قدر نحاس يدوي يدقدق فيه وكذا وكذا ويصنعه، يعني لا يمكن أن يأتي بقدرين مثل بعض، سيكون هذا أكبر هذا أصغر هذا كذا هذا فيه كذا هذا فيه كذا، يعني لا لا. لكن اليوم مع المصانع والآلات الجديدة ممكن يصنع لك 100 مليون قدر بنفس المتانة وبنفس الحجم، لا يمكن أن يختلف قدر على قدر. كذلك تقول مثلا القلم، قد يكون من أول القلم يصنعونه يدويا ونحو ذلك فيختلف هذا عن هذا، تجيب اثنين ما تلقى ينطبق. اليوم يصنع لك أقلام مليون قلم مثل بعض، لا تختلف. بل السيارات، يصنعون سيارات، هذه السيارة لا يمكن أن تختلف عن هذه السيارة ولا بمسمار، المسمار اللي هنا موجود هنا، والحديدة اللي هنا موجودة هنا، والبلاستيك اللي هنا موجود هنا، تجده يعني منضبط بالصفة. كانوا مثلا في الزمن السابق يصنعون، الله يكرمكم، النعال، يصنعونها يدويا، ربما تجد اليمنى تختلف عن اليسرى كبرا أو صغرا أو متانة أو نحو ذلك، فهذا ما يصلح يباع بالصفة، لأنه الصناعة اليدوية هذه تختلف من شيء إلى شيء، ما يقدر يصف لك، لأنه لا يمكن أن يصنع زوجين مثل بعض، لا يمكن أن يصنع أيضا فردتين مثل بعض، تجد هذا فيه زيادة، هذا فيه إتقان، هذا ما فيه إتقان، كذا وكذا وكذا. فهذه إذا كان المبيع يمكن ضبطه بالصفة، يعني ممكن مثلا يقول لك أنا أبيع عليك سيارة من النوع الفلاني، الموديل الفلاني، اللون كذا وكذا، ويجيب لك نفس المواصفات الموجودة في الورقة يحضرها لك، ما تختلف، فهذا خلاص يصير معلوم لديك، يعني ما فيه إشكال ولا في غرر. إن وجدت خلف في الصفة فأنت في هذه الحالة بالخيار بين أنك تمضي البيع وبين أنك تفسخه بخلف الصفة. قال رحمه الله تعالى: تكفي فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، يعني الأشياء التي تنضبط بالصفة، أما الأشياء التي لا تنضبط بالصفة فلا يجوز بيعها بالصفة. قال: ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، يعني الصبرة هي الكومة، الصبرة الفقهاء يقولون الصبرة يعني هي الكومة من القمح أو من الرز أو من الشعير أو نحو ذلك. يقول كانوا يعني الناس يأخذ بإناء أو مغراف من هذا القمح ويذهب ويقول من يشتري هذا القمح عندي منه كومة من القمح، هذا يسمونه بيع الأنموذج، يعني يوريك جزء من المبيع، يبيعك المبيع كله هذا الموجود على أنه مثل هذا، يعني هو ما يستطيع أن يحمل معه أكياس الرز أو أكياس القمح أو كومة القمح ونحو ذلك، فهو يدور فيها ويقول هذا عندي قمح مثل هذا الشيء، ها تشتريه؟ فيقول أشتري منك كل صاع بريال أو نحو ذلك، بناء على أن القمح كله مثل هذا. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز أن تبيعه نموذجا، يعني توريه نموذج، لكن اليوم أصبح يعني النموذج في الغالب يعني يدل على البقية، يعني قد يكون في الزمن السابق في زمن العلماء حينما قالوا لا يصح بيع النموذج، إنه قد يكون مثلا القمح من مزرعة مزرعتين ولا نحو ذلك، فتعلمون أن مثلا القمح قد يكون هذه المزرعة أو هذا الحوض ينتج بر رصين جيد حبته كبيرة وكذا، وهذا الحوض ينتج حبة صغيرة ضامرة، يمكن عطشان يمكن كذا وكذا، فيكون الإنتاج مخلط، يكون الإنتاج مخلط. فقد يكون يفاجأ المشتري أنه يرى مثلا النموذج هذا الشيء القليل ثم يعجبه مثلا ويقول هذا والله طيب، فإذا جاء إلى 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 هذه الكومة أو هذه الأكياس ونظر فيها إلى فيها مخلطة، شيء صغير وشيء كبير وشيء يعني ضامر وشيء كذا وكذا، فيفضي إلى المنازعة، لأنه هو إنما اشترى مثله، وهذا لا يمكن أنه ينضمط بيع النموذج. أنت تحضره إلى الكومة هذه وتقول أبيع عليك هذه الكومة، هي أمامه الآن، والكومة يرى كل حبة فيها، يراها ويقلب وكذا. حتى الآن مثلا بعض الناس يقول لك مثلا عنده مثلا كمية من التمر، من التمر، طبعا التمر تعلمون فيها الصغير فيها الكبير فيها الأسود فيها الكذا وكذا وكذا، يجي يأتي لك مثلا بكرتون صغير ويقول لك أو علبة صغيرة ويقول عندي تمر مثل هذا، هذا نموذج. على كل حال هذا بيع نموذج، هل يصح أنه يبيعك ولا لا بد أن ترى المبيع؟ لا بد أن ترى المبيع. إذا كان مثلا هذا التمر يعني مفروز بآلات ومصنع، لأنهم الآن أصبحوا يعني حتى البيض يعني الآن مثلا هل يجوز فيه السلم ولا ما يجوز؟ من أول العلماء يقولون ما يجوز السلم في البيع، لماذا لا يجوز السلم في البيض؟ يعني اليوم أصبح يجوز السلم في البيع، لماذا؟ لأنه أصبح الآن عندهم أجهزة وآلات تفرز. من أول يقول لك لا، واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة كذا واحدة، ما يصلح، ما يمكن ينضبط. لكن اليوم يعني تطورت الوسائل، وترون مثلا أصحاب الدواجن أصحاب المزارع أصحاب المصانع يأتيك بأربعة أحجام من البيض، ما الذي فرز هذا؟ فرزته الآلات، أجهزة دقيقة جدا حتى بالميزان تجدها البيضة هذه مثل هذه مثل هذه حجمها وكذا، هذا صغير هذا كبير هذا طبق صغير هذا طبق كبير هذا مفروز هذا مفروز، فيجوز أنه يبيع عليك يقول لك هذا البيض عندي مثل هذه البيضة مثل هذه، وعندي لك 10,000 طبق أبيع عليك البيض كله مثل كذا. هذا يصح اليوم، لكن في الزمن السابق ما يصح، في بيضة قد الأصبع في بيضة كبيرة وفي بيضة صغيرة، ما يجي هذا ولا يعلم المشتري ما هو البيض. يوم ممكن إلى جاب له البيض لقوا كله صغير ولا كله كذا ولا يعني لونه كذا ولا فيه إشكال. يعني اليوم لا، مع الصناعة الحديثة انتقلنا إلى مرحلة الدقة في 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 في, في النموذج والدقة في الوصف أيضا، فهو يبيعك أحجام مثلا من البيض، هذا الكرتون حجم كبير كله بنفس الحجم، لماذا؟ لأن المقياس آلة دقيقة هي التي تقيس البيضة حجمها ثم تنزلها في هذا الطبق، والطبق الثاني تنزل فيه الحجم الأصغر، والطبق الثالث المتوسط، ثم الطبق الثالث الأصغر، وهكذا. فيعني العلماء حينما نقرأ في كتبهم قد نجد أشياء أحكام بنيت على عرفهم، على عرفهم في ذلك الوقت وعلى ما يرون. فإذا استطعنا في هذا الزمن أن نضبط بعض الأشياء التي كانت غير مضبوطة عندهم صح البيع وصح السلم، على خلاف ما قاله العلماء. لأن العلماء لو أتيت إلى باب السلم تجدهم يقولوا لك ما يجوز السلم مثلا في الأسطال الضيقة الرؤوس، ما يجوز كذا. لماذا؟ قالوا لأنها لا يمكن أن تضبط، ولا يمكن يجي واحد كبير واحد صغير. طيب اليوم استطعنا أن نضبط هذا الشيء، واستطاع المصنع أنه يصنع لك مليون قطعة لا تختلف بعضها عن بعض، خلاص انتفى المحذور الذي كان يحذره الفقهاء في السابق ويقولون أنه يصير فيه غرر ويصير فيه يعني لا يمكن أن ينضبط، هنا انتفى الحمد لله، ننتقل إلى زماننا هذا وانضبطت، فنقول إذن يجوز. يعني حينما قالوا ربما لا يصح بيع النموذج كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، ربما في زمنهم لا يمكن أن ينضبط النموذج، يوريك شيء ويكون البقية على خلاف، لكن الآن ممكن يوريك نموذج من المبيع ويقول لك أبيعك مثل هذا، ويكون فعلا نفس السلعة نفس السلعة. فقال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، يريه صاع من القمح ويبيعه البقية على أنها من جنسه، يقول لأنها ما تورث العلم، هذه لا تورث العلم. لكن إذا كانت اليوم تورث العلم وصار نفس يعني الطريقة ونفس الحجم، حتى الآن يفرزون القمح الرز يفرزونه أصناف. الآن في المصانع تجد هذا رز طويل الحبة، وهذا رز قصير الحبة، وهذا رز في كذا، وهذا رز في كذا، فهم يفرزونه، فيصير يعني إذا بعت منه نموذجا تجد فعلا بقية الأكياس، بقية الشحنة تجدها مثل هذا الذي باع عليك. إن باع عليك طويلة فهي طويلة كلها، يمكن لو تدور حبة قصيرة ما وجدتها، لأنها مفروزة بالآلات، مفروزة بالآلات والأجهزة الحديثة. نعم. قال: ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. يعني إذا كان الأعمى، طبعا الأعمى لا يرى الشيء المبيع، لا يرى الشيء المبيع، لكن الغالب أن الأعمى يستطيع أن يميز السلعة إما بلمسها أو بشمها أو بذوقها. فهذه إذا كان يعني الأعمى يستطيع التمييز وتمييز السلعة والتعرف عليها بهذه الأشياء بأن يلمسها ويقول نعم هذه خلاص أنا أشتريها، أو يشمها أو يتذوقها، فإنه في هذه الحالة يجوز أن نبيع عليه ويجوز شراؤه، طالما أنه يحصل عنده العلم بهذه الحركة، بهذا اللمس، بهذا الشم، بهذا الذوق، يتحصل عنده علم بالمبيع، علم كامل بالمبيع، فإن هذا يصح. يقول كتوكيله، كما أنه يجوز أن ينصب عنه وكيلا، فيجوز أن يشتري هو بنفسه بالعلم. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى، وإن يعني فقدوا نعمة الإبصار فإنهم لا يفقدون نعمة البصيرة. كثير من العميان أو الأكفة أو فاقد البصر يكون يمكن أحذق في البيع والشراء من المبصر، وقد يشتري سلعة لا يشتريها المبصر، وقد يعثر على عيب في السلعة قد لا يعثر عليه المبصر. فالله سبحانه وتعالى أفقدهم نعمة البصر لكنه عوضهم نعمة البصيرة. فلذلك يعني الأعمى إذا كان يحسن البيع والشراء ويستطيع أن يميز بلمسه أو بشمه أو بذوقه أو بالصوت، حتى مثلا أحيانا يكون الشيء له صوت ويعرفه إذا دق عليه ولا نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه توفرت صفة العلم عنده، توفرت صفة، ونحن ندور على ماذا؟ على العلم بالمبيع، طالما يعلمه بالصفة أو يعلم، أو حتى أحيانا الأعمى قد تصفه له، فإذا وصفته له قال خلاص أنا الآن تخيلت هذا الشيء أشتريه، ما في إشكال. إذا كان وصل إليه العلم بالصفة أو بالشم أو بالذوق أو باللمس صح بيعه وشراؤه في هذه الحالة. هذا بالنسبة للأعمى. قال: فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم. معناته إذا تخلفت والله وصفه له لكنه ما أتى بالشيء الموصوف على الصفات، أو رآه ثم جهله، يقول أنا والله شفته قبل 20 يوم لكن نسيت، هذا ما يجوز، ما يجوز تشتريه. فهنا نقول لا يصح البيع، متى ما تخلف العلم بالمبيع لا يصح البيع. قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة. يعني ما يجوز أني أقول أبيع عليك حمل هذه الشاة، ما يجوز. ليش؟ للجهالة. هذا الحمل الله أعلم ما هو، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، تحمل أحيانا الشاة باثنين بثلاثة، قد يكون يخرج ميتا، قد يكون يخرج معاقا، قد يكون. فأنت تشتري شيء عما ما تدري. هنا لا يجوز بيع الحمل في البطن، ولا كذلك اللبن في الضرع. لا يجوز أن تشتري تقول مثلا تشوف والله ضرع هذه البقرة كبير ولا ضرع هذه الناقة كبير ولا ضرع هذه الشاة كبير ونحو ذلك، تقول أنا أشتري منك هذا الحليب بعشرة ريالات، ما يجوز، بل لا بد أن يحلبه ويخرجه ثم يبيعه عليك، لأنك أنت قد تكون يعني هذا فيه غرر، قد يخرج الحليب كثير وقد يخرج قليل، وقد أيضا بعض الحيوانات لا تمكنك من الحلب، في بعض الحيوانات مثل البقر إذا اختلف عليها الحالب أحيانا لا تحلب له. هذا في القديم كانوا الناس يقتنون البقر في بيوتهم ويحلبونها، ويكون تعودت أن هذه المرأة تحلبها، فإذا باعها الإنسان وذهبت إلى بيت آخر تأتي المرأة الأخرى أو الرجل الآخر والله ما تخرج له قطرة من الحليب، ما تخرج له قطرة، تكون هذا طبعها. يعني من الأشياء العجيبة في مثل هذا البقر، يقولون إنه يعني يشتري بقرة فإذا ذهب إلى بيته رفضت أن تحلب للمرأة الجديدة، يأتون ويأخذون ثوب المرأة التي تحلبها وتضعه هذه المرأة على كتفها ولا على رأسها ثم تحلب لها. فيعني لماذا لا يجوز بيع اللبن في الضرع؟ لأنه قد يحصل قد ما يحصل، قد تخرج قليل قد تخرج كثير، قد ترفس وتذهب عنك، قد يكون ترفع كما يقولون ولا تحلب لك، ما تخرج قطرة واحدة، الضرع مليان لكن ما تخرج لك شيء. إذا جاءت التي تعودت على حلبها عبت لك طاسة قد كذا، إذا جاء الثاني ما عاد تعطي شيء. فهنا يقول العلماء، يقول بيع اللبن في الضرع لا يجوز، لكن تبعا يجوز تبيع بقرة في ضرعها حليب، تبعها الحليب ما في إشكال، بس لا تشتري الحليب لوحده أو تبيع الحليب لوحده. تبيع بقرة في بطنها ولد أو شاة في بطنها ولد يجوز. وهنا يذكر العلماء أن هناك قاعدة أسسوها أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يجوز تبع يعني أنك تبيع الشيء ما المحرم الذي لا يجوز بيعه مع كامل العين، هذا يجوز. كما قالوا أيضا في أساسات الجدران في الدار، يقول هذه مخفية ما يجوز تبيعها، لكن إذا كانت بعت الدار كلها بأساساتها خلاص هذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لا يجوز استقلالا أن تبيع الحمل، لكن يجوز أن تبيعه تبعا لأمه. لا يجوز استقلالا أن تبيع اللبن، لكن يجوز تبعا أن تبيعه لأمه، لأنه هو تابع وليس هو المقصود في المبيع، ما اشتراه هو علشان الحمل ولا اشتراه علشان اللبن، هو اشترى هذه البقرة اشترى هذه الشاة فيجوز تبعا. هذه قاعدة برضو ممكن الإنسان يحفظها وتصير يعني يطبقها على أمور بيعاته ونحو ذلك، فأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.